السلام عليكم، يا أهلا وسهلا فيكم. أنا اسمي شهد، مقدمة بودكاست عالم غير مرئي، حواري علمي مهتم بعلوم الفيزياء الفلك الكيمياء والأحياء. كل حلقة هنتعمق بمعلومات ما سمعناها في حياتنا، وحنكتشف مع بعض حاجات مستحيل ننساها، وحنلتقي بأشخاص رهيبين وعلماء مهتمين بالعلم الواسع. فكونوا معنا لنذهب لرحلة لعالم لا نراه.
ما الذي نعرفه عن الكون وكيف بدأ؟ وهل له نهاية؟ هل سوف ينكمش في يوم من الأيام؟ كل ما تم اكتشافه اليوم ليس إلا نقطة من بحر كبير عميق، ولا زلنا نكتشف ما يوجد بداخله. وفي هذه الحلقة اليوم سوف نتعرف عن الكون من أول رحلة وإلى آخرها.
قبل ما نبدأ نبحر في عوالمنا الغير مرئية، حابة أوجه شكر من هذه المنبر للأستاذ شرف السفياني على ثقته فينا، وللأستاذ رزنة الشمري على وجودها معنا في هذه الرحلة. وشكر لكتاب الحلقة اليوم، الأستاذ ناصر الأسود، رزان الرحيلي، أمجاد الشافعي، غادي أحمد دراج، فاطمة الهلال، وشهد ياسين. وشكر لكل شخص حيرافقنا في عوالمنا، وأتمنى أننا نقدر نسلط الضوء على عالم غير مرئي بالنسبة لشخص ما، ونخليه مرئي ومفهوم.
بعد الانفجار العظيم بما يقارب 100 ثانية، انخفضت الحرارة إلى 1,000,000,000 درجة. فالجيل الأول من النجوم من المحتمل أنه تكون من هيدروجين وهيليوم، وهي تسمى تفاعلات السلسلة الأولى، اللي هي جزئين من البروتونات تفاعلت لتكون الديوترون. هذا التفاعل حدث تحت درجة حرارة 2,000,000 درجة تقريبا، وأخذت وقت ما يقارب 100,000,000 سنة. متخيل الوقت ودرجة الحرارة العالية؟ بعد هذه السلسلة حدثت تفاعلات رد فعل ألفا الثلاثي، وهو أهم تفاعل حدث في الكون. ببساطة هو اتحاد عنصر ناتج من السلسلة الأولى وعنصر هيليوم موجود أصلا في الكون. من هذا الاتحاد أتكون عنصر الكربون. كل هذا حدث عند درجة حرارة عالية جداً، 100,000,000 كلفن، وبكده بدأت العناصر المعروفة بوقتنا الآن تتكون. فالكربون اللي نتج من ألفا دخل في سلسلة تفاعلات جديدة وكون لنا النيتروجين والأكسجين. يعني نقدر نقول إنه بدون سلسلة ألفا الثلاثية ما كان حيكون هناك أي عنصر في الكون، كان الكون سيبقى فقط هيدروجين وهيليوم.
يا هلا ومسهلا، مساكم الله بالخير. أنا شهد ياسين.
أنا غادة دراج.
وأنا شهد الحازمي.
يا أهلا وسهلا فيكم، كيف حالكم جميعا؟
الحمد لله، كيف الحال؟
الحمد لله كويسة. طيب، موضوعنا اليوم لأول حلقة في بودكاست عالم غير مرئي حيكون عن نشأة الكون ونظرية الانفجار العظيم والحياة خارج كوكب الأرض. موضوع جدا شيق ومثير للاهتمام، وحيفيد أغلب المهتمين بعلوم الفلك والفضاء.
يعني مين كان يتخيل إنه الكون بدأ من أكثر من 13 مليار سنة، وإلى الآن قاعد يكبر وراح يتمدد إلى ما لا نهاية؟
ولما كان الكون صغير لا نهاية لصغره، وكثيف، ترى كثيف، كثافة لا متناهية، في لحظة بوم حدث تفاعل ضخم مما سبب درجة حرارة عالية، حدث بعدها المعروف طبعا الانفجار العظيم.
بعد ما حصلت كل التفاعلات، وبعد ما انخفضت درجات الحرارة، وبعد ما صار تفاعل رد، الكون نما بشكل كبير وبسرعة كبيرة جدا، وكان بيتمدد من حالة الحرارة الشديدة والكثافة اللي كانت تصير. وهنا نستنتج أن الكون مش استاتيكيا، أو بمعنى آخر مو ثابت، وإنما في حالة تمدد دائم. طبعاً كل شيء بدأ لما الانفجار العظيم حصل، وهي اللحظة اللي بدأ فيها الوقت أو الزمن. يعني إنه كل الأزمنة السابقة ما هي معروفة. صورتنا عن الكون يرجع تاريخها إلى عام 1924. وقتها برهن الفلكي أدوين هابل على إنه مجرتنا مش المجرة الوحيدة في الكون، بينما في مجرات هائلة تم إحصاء عددها إلى 200 مليار مجرة. هذه فقط المجرات الظاهرة على الكون، فما بالكم في المجرات اللي مش ظاهرة.
واكتشاف إن الكون يتمدد هو إحدى الثورات الفكرية العظيمة، حصلت طبعا في القرن 20 كانت وقتها.
بالضبط، فكرة إنه الكون مو ثابت ويتمدد حاجة عظيمة جدا، وبالنسبة لوقتهم أنداك أكيد إنهم كانوا منبهرين وهم عارفين هل هذا حقيقي أو خيالي أو حاجة ينبهر فيه الواحد.
صح، يعني تخيلوا تمدد الكون، تكونت معه أجرام سماوية كثيرة كان من ضمنها السدم، والسدم هي مكان نشأة النجوم. تكونت كمان المجرات وتكونت الكواكب والكويكبات، كل شيء كان موجود أو ما زال موجود تكون في ذيك اللحظة.
طيب يا شاد، معلش من غير يعني ما أقطعك، بس أنت ذكرت المجرات وهنا ترى في كذا على شكل استفهام، إيش ممكن يعني المجرة أو إيش تتكون وتتضمن ومتى نشأت وكيف؟
أوكي يا غادة، المجرات بشكل بسيط هو تجمعات هائلة الحجم، تحتوي على إيش؟ مليارات النجوم ومليارات الكواكب والغبار الكوني إلى آخره. طبعا بما أنها تحتوي على كثير من الأجرام فأكيد حجمها حيكون كبير جدا.
سبحان الله،
يعني بما أنه طيب حجمها جدا كبير، كيف بيحسب المسافات بين مجرة للتانية؟
هابل استخدم طرق مش مباشرة لقياس المسافات بين المجرات. ليش؟ لأنها مرة بعيدة من بعضها البعض. اكتشف
أكيد ما في يعني جهاز بيحسب المسافة، فأكيد أنه اكتشف طريقة غير مباشرة.
أي بالضبط، إلى الآن تنحسب بالسنين الضوئية. كمان المسافات اللي بين المجرات تخيلوا أنها تزيد، يعني كل سنة أو كل فترة أو كل زمن حتزيد، حتكون تزيد طول الوقت. هذا يدل أنه إيش؟ أنه الكون مو في حالة سكون، وأنه في حالة تمدد دائم.
وهنا نستنتج أنه يعني هذا دليل آخر على أنه الكون ليس ثابتا.
بالضبط،
بعد ما عرفنا وبعد ما تعلمنا إيش هو الكون وإيش هي المجرات وإيش كيف بنحسبها وبتحتوي على إيش، نعرف إنه مجرة درب التبانة وهي المجرة اللي نحنا عايشين، يعني زي ما بنقول عايشين فيها. مجموعتنا الشمسية هي المجموعة أو هي من أكثر الأمور اللي يتم التساؤل عنها من قبل كل من ينظر إليها ويتفكر بها. طبعاً تم طرح نظريات عليها على مدار السنين، ومنها نظرية بوفون ونظرية تشمبرلين ومولتن، ولكن النظرية المقبولة هي النظرية السينمية التي تم التعديل عليها لتنشأ نظرية التكاتف. إيش هي المجموعة الشمسية؟ قبل ما يقارب من عشرات مليارات من الأعوام، المجموعة الشمسية كانت جزء صغير من سحابة سينمية عملاقة، كانت تتكون من الهيدروجين والهيليوم وبتواصل دورانها حول المركز المجري. ومع مرور الوقت كانت هذه السحابة تنكمش وكانت تزداد، وتحت تأثير جاذبيتها الخاصة انهارت هذه السحابة على نفسها وتفتتت إلى سلسلة من السحب ذات الحجم الأقل، واللي تشكلت واحدة منها مجموعتنا الشمسية.
طب يا شهد، هل توجد نجوم في مجموعتنا الشمسية؟
طبعا سؤال جدا مهم. توجد نجوم في مجموعتنا الشمسية وهي الشمس. الشمس نجم وليس كوكب. الشمس هي من معظم النجوم التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، اللي إحنا نقدر نشوفها بعيننا ما يحتاج تلسكوب. تبعد عننا بمسافات في حدود مئات معدودة من السنين الضوئية، والشمس هي أقرب نجم لنا. تبعد حوالي، تخيلين إنها تبعد عننا بس 8 دقائق، بس 8 دقائق، يعني ضوءها يوصل لنا في 8 دقائق، وإذا حصل انفجار طبعاً بعد ملايين السنين انفجارها حيوصل لنا في 7 دقائق.
تعرفون أنه الطاقة اللي تنتقل من الشمس عبر الفضاء تنتقل عن طريق الإشعاعات أو الموجات الكهرومغناطيسية، وقتها تأثر في المناخ وتأثر على الجو اللي عندنا في الأرض.
بالضبط هذا اللي كنت أنا حقوله دحين، إنه شمسنا تمتلك نشاطاً استثنائياً، حيث إنها تمتلك طاقة جداً كبيرة هي من الممكن تأثر في كامل المجموعة الشمسية في كامل الكواكب، فضلاً على تأثيرها في منظومات نقل الطاقة ونظم الاتصالات الحديثة. العلماء بيرصدوا هذه التغيرات ليتبينوا تأثير الشمس على الأرض. طبعاً لما جيت قلت المجموعة الشمسية كاملة، زي ما نعرف إحنا إنه المجموعة الشمسية تتكون من 8 كواكب، الكواكب الصخرية وهي عطارد وزهرة والأرض اللي هي إحنا فيها والمريخ، والكواكب العملاقة الغازية واللي هي زحل والمشتري ونبتون وأورانوس. وبما إنه تنتقل طاقة الشمس لينا إحنا عبر الفضاء، فأكيد إنه الحياة في الأرض بكامل صورها تعتمد على ما ترسله الشمس من حرارة وضوء، فهي توفر لنا الغذاء، وجميع الكائنات الحية من نبات وحيوان تدخل في ما يسمى بعملية سلسلة الغذاء. تبدأ دي السلسلة بالنباتات الخضراء اللي تحصل على غذائها عن طريق عملية التركيب الضوئي، وأيضا تعمل على تبخير المياه من الأنهار والبحيرات والمحيطات، وبعدين بتتكون أو بتسقط بدورها على هيئة أمطار أو تلوج وإلى آخره.
وزي ما بنستفيد منها برضو ترى لها أضرار الشمس، فالتعرض الشديد لها أو لأشعتها خاصة ممكن يحدث ألم شديد في الجسم ويعرض جسمنا وجلدنا للحروق الشمسية، وبذلك يعني ينصحون الأطباء أو الدكاترة أنه نستخدم واقي الشمس، وأن الحر الشديد قد يسبب أخطار كبيرة للجلد مثل يعني عفان الله سرطان الجلد وبقع جلدية وزيادة تجاعيد الوجه، فالواجب علينا الوقاية منها مثل ما ذكرنا عن طريق ممكن استخدام واقيات الشمس.
أي واقي الشمس، نظارات شمسية طبية برضو،
برضو الجلفز.
أيوة بنحاول قد ما نقدر ما نطلع في أوقات الشمس تكون فيها قوية زي الظهر لين العصر كده. طيب كلنا نعرف إنه الأرض تدور حول نفسها في 24 ساعة تقريبا، وتدور حول الشمس في 365 يوم تقريبا. طيب الآن نحن محور دوران الأرض مايل بنسبة مقدارها 23.5 درجة، وتدور عكس اتجاه عقارب الساعة. ينتج عن هذا الدوران تعاقب الليل والنهار بسبب محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس تنتج لنا الفصول الأربعة.
بس من غير ما قاطع، ذكرت إنه محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، بما إنه يعني اللي فهمنا من كلامك إن الأرض تدور حول الشمس صح؟
صح بالضبط.
بس كان في ترى في اعتقاد إنه للقدامى أو في الزمن القديم كان يعتقدون إن الأرض مركز الكون وإن النجوم أو الشمس والكواكب هي اللي تدور على الأرض، فاهمة؟ مو بالأرض هي اللي تدور على الأرض. أيوة هذا اللي كنت أقصده.
أتخيل إنه قاليلي انسجن سبب إنه قال إنه الشمس هي مركز المجموعة الشمسية، كانوا ذي الدرجة متشددين من ناحية أفكارهم ومعتقداتهم.
فعلاً
أيوة قدامى كانوا يحسبوا إنه الأرض هي المحور وهي المركز، وإنه كل الكواكب بتدور في الأرض أو تدور حول الأرض.
فعلاً ترى مثل ما قالت شهد على غاليليو الصراع الأشهر بين الدين والعلم إلى اليوم.
أيوة.
صح
كانوا الآن في ناس بتفكر كده. طيب بحكم إنه إنه الأرض بتدور حول الشمس، وبسبب برضو ميل محور دوران الأرض تنتج لنا الفصول الأربعة. وطبعاً جدير بالذكر إنه كل نصف للكرة الأرضية يمر بموسم مختلف عن الآخر، يعني لما يكون النصف الكرة الشمالي شتاء حيكون النصف الكرة الجنوبي صيف، والعكس صحيح، إذا كان هنا صيف حيكون هنا شتاء، إذا كان هنا شتاء حيكون هنا صيف.
بالضبط. برضو عندي ترى مداخلة على جزئية وإن يعني تعمقنا في نجمنا الوحيد اللي هو الشمس، في سؤال أشوف دائما يتكرر في تويتر إنه الشمس تصدر لنا تقريبا كل أنواع الإشاعات النووية من إلكترونات وبروتونات وإشعاع ألفا
وإلى ما وإلى آخره. طيب بس ليش مستحيل يجينا من الشمس نيترونات؟ ليش ما يدخل عليه النيترونات؟ علما إنه ترى الشمس هي مصدر قوي للإشعاع النيترون. أنتم كذا يعني عصف ذهني تتوقعون ليش؟
أحس ممكن بسبب الغلاف الجوي، لأنه الغلاف الجوي يحمي الأرض بعد الله يعني
تقريبا.
أحس أنا ممكن بسبب يعني مكان الأرض بالنسبة للشمس، إنه هي الكوكب الثالث.
إجاباتكم متقاربة، بوضحها. هو يعني إن النيترون تراه سريع التحلل، ولما يتحلل يتحول لبروتون إلكترون، يعني تختفي هويته. فالغالب إنه ممكن عند وصول الغلاف الجوي مثل ما قالت يعني شهد يتوقف ويتفاعل مع عناصر أخرى بعد التحلل، عارفة؟ يعني يفقد هويته. والشمس أساساً هي تعطين إشعاع نيتروني قوي، هي أساساً المصدر، بس الحمد لله أن عندنا يعني غلاف جوي ما يوصل لنا ترى نيترونات.
زي مثلاً كوكب الزهرة كونه قريب من الشمس مرة كان يتأثر من أشعة الشمس.
أيوه بالضبط،
هو الكوكب الوحيد اللي مرة متدمر من أشعة الشمس. يعني تخيلوا حتى الأمطار في ذاك كوكب أمطار حمضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري في الكوكب.
سبحان الله، أشعل يعني الأرض مكان للعيش. بس بما أن يعني الله سبحانه وتعالى جعل الأرض مكان للبشر وللعيش، في سؤال لابد يراود في تقريبا ذهن كل شخص في العالم، حتى الأطفال لما تشوف الطفل يعني طالع في السماء إنه يقول لك ليش ما نروح القمر، ليش ما نروح هذا النجم، ودي أطلع هنا. أول سؤال يكون حياة خارج كوكب الأرض، هل ممكن في حياة خارج كوكبنا؟ هل أنتم بوجه أسأل عليكم
في حياة خارج كوكب الأرض؟
أنا أحس من وجهة نظري ممكن، لأنه شيء مو مكتشف أو مو تحت متناول أيدينا إننا نعرفه، خاصة أنه وجود كمية المجرات الهائلة. يعني تخيلي أنه 200 مليار مجرة بس هذه اللي تم اكتشافها إلى الآن، هذه بس اللي على سطح الكون. يعني أحس ممكن لو كانت حياة مجهرية أو يعني بكتيريا ميكروبات whatever.
برضو بيسأل ثاني بوجهه عليكم ولو أني كثرت، لكم وللمستمعين تقدرون يعني تكتبون مثلا أو تجاوبون في تويتر أو في الانستغرام أو في حساباتنا، لو سمحت لك الفرصة إنك تطلع خارج كوكب الأرض، وين ودك يعني المكان اللي بتنطلق فيه؟ هل المريخ؟
أحس السؤال
هل ممكن إيوه موجه لك والشهد وللمستمعين، وين ودك تروح؟ هل ودك يعني تروح الثقوب السوداء، أو ودك تروح يعني خارج مجرتنا؟ يعني لو نتكلم من الحين لين بكرة ودنا نزور الكون كامل،
صح؟
ايه بالضبط.
دام انه نحن نقدر، عندنا القدرة انه نحن نقدر نسافر خارج كوكبنا، خلاص حزور كل شيء، حزور كل مكان، كل مكان هروح، ما هروح بس مكان، ما هختقر على مكان واحد.
بيكون في مكان كذا يعني في البال. انا عني الصراحة بروح الثقب الاسود، مكتشف الثقوب السوداء.
ناوية تني حياتك هناك انت؟
الصدق ودي اكتشفها.
احس السدم، انا احس السدم مرة حلوة، احس كده تدخل كأنك داخل عالم اخر.
بالضبط.
انا اروح كوكب ثاني.
شهد بتخلي الارض وبتطلع كوكب، نفس الشيء كوكب.
لا يا شهد، خاصة تقولي كوكب لينا، كوكب فيه مميزات غير مميزات كوكب الارض.
لا اسمعوني، انا احس اروح بلوتو. احس انه بلوتو من الكواكب المناضله اللي اثبت نفسه واثبت وجوده بالقوه. احس انا لو كنت كوكب حكون بلوتو.
طيب يا شهد، بما انك تبغى كوكب، ايوه بما انك يا شهد تبغى كوكب واحنا الان على كوكب، فترى لازم في مقومات يعني او في ظهور حياه عليها. انا بقول لك انه شوف الارض هي كوكب، وبعدين بردت الارض وتكونت بحار وجبال وأنهار وغلاف جوي، تعرضت في هذا الوقت إلى تطورات وأحداث كبيرة مرة وسريعة ترى، وصارت ظروفها تهيئ للحياة. وجد الحياة عليها بسر إلهي لا يعلم حقيقته إلا من خلقه وهو الله عز وجل. برضو بما أنك تبغين كوكب، ترى تتعدد مقومات الحياة. أولاً أنا بقول لك، أولاً رح نقيسها على كوكب الأرض، كوكبنا. كوكبنا معروف مكان صالح للعيش. طيب إيش هي مقوماته؟ منها القمر، نور، موقع القمر بالنسبة للأرض، وثبات الشمس، موقع الأرض في المجموعة الشمسية. فأنت لو تبغى تروحي كوكب لازم إنه تكون في هذه الظروف المهيئة للحياة. برضو ترى في كائنات حية أخرى في الفضاء. أوه الحين كلكم بتقولون أوه كائنات فضائية، لا لا ترى مو كائنات فضائية، هي كائنات حية. أيوة كائنات حية صغيرة متناهية الصغر. أول ما أقول متناهية الصغر أكيد بتقولون أوه بكتيريا ميكروبات. بالضبط، هي تكيفت مع البيئات القاسية واكتشفت، يعني اكتشفوا مؤخرا حيوانات متجمدة. تخيلوا أنها ظلت عايشة لمدة 24,000 عام في التربة الصقيعية في سيبيريا. بما أنكم الحين قلتوا آه رقم كبير، ترى الصدمة أكبر جاية. اكتشفوا كائنات ميكروبية استمرت حية مدة 100 مليون سنة تحت قاع البحر. يعني الحين 24,000 ولا شيء عند مليون سنة.
صح، أنا سمعت أو قريت أنه اكتشفوا في المريخ بكتيريا تعد من الحيوانات المجهرية، مو أو الحيوات المجهرية.
إيوة بالضبط. فاستمرت حياة حية مدتها 100 مليون سنة. يعني أنتم مستوعبين يعني مدة 100 مليون، وكانت تحت قاع البحر.
سبحان الله. وصح في النظام الشمسي اكتشف أنه أكثر الكواكب المجاورة تتميز بظروف مشابهة لكوكب الأرض، زي مثلاً كوكب الزهرة أو كوكب المريخ. وناسا أطلقت بعثات لدراسة كوكب الزهرة، كان يستقصي المتجول الكوكب التابع لها.
تقصدي بيرسيفيرانس صح؟
أي بالضبط.
أيوة.
كان يبحث عن أي آثار للحياة على كوكب المريخ. وطبعاً قلت قبل إنهم كم في آثار حياة لحياة مجهرية أو حيوات مجهرية.
بالضبط. برضو ترى في بعض العلماء رجح أو طرح إنه ممكن في أشكال من أشكال الحياة المجهرية تقريباً على كوكب الزهرة، ورجح سببهم أو اعتقادهم بسبب وجود مادة الفوسفين في كوكب الزهرة.
الصراحة ما كنت أتوقع أبدا في يوم من الأيام إنه إحنا ممكن نكتشف كواكب تشبه كوكبنا كوكب الأرض.
أحس طبيعي، يعني تخيلي شهد
كل الناس.
الإنسان البدائي كان يعتقد أو حاط فكرة بباله إنه خلاص السماء أو الأفق هي نهاية هذا الكوكب، وإنه بعد هذا الأفق أو بعد هذا السماء ما في ولا شيء، عبارة عن فراغ.
صح
بالضبط.
سبحان الله.
أتصدقون ما الحمد لله إني ما كنت في الزمن القديم وفاتني يعني اكتشاف الكواكب. الحمد لله يعني اكتشفت الكواكب وعرف.
أيوة إحنا الحمد لله زمننا يعني.
أيوة ترى ممكن
تطور.
ترى ولا تستبعدوا، ممكن يجي زمن يكونون يعني أشخاص في نفس مواقفنا يقول آه الحمد لله يا الله ما كنت في ذاك الزمن اللي توهم يكتشفون الكواكب، يكتشفون الثقوب السوداء.
هنا ندرك
فخر لي اني انا عشت لين زمن اكتشفت انا فيه الكواكب والمجرات، وكشفت الثقوب السوداء، وشفت اساسا الانفجار العظيم كيف بدا. يعني هذا فخر.
احس هنا ندرك قيمه العلم ونشجع العلماء، لانه كثير من الناس يقولوا انه الفضاء عباره عن كذبه.
لين الان ولين الآن في ناس لسه بتقول إنه الأرض مسطحة ما هي كروية، وأنا الصراحة ما أتناقش معاهم أبدا. يعني الأرض مسطحة خلاص مسطحة زي ما تقول، اللي بتقوله أنت حاضر مسطحة مسطحة.
طب ما فكرتم إيش ممكن تكون شروط وجود حياة في الكواكب الأخرى؟ يعني كده بما إن شهد قالت تبغى لو طلعت تبغى كوكب، شهد إيش ممكن الشروط اللي تكون؟
شهد يلا قولي لنا شروط كوكبك.
أحس ممكن أول شيء لازم يكون في غلاف جوي يحميني بعد الله. ثاني شيء لازم يكون في موية. طبعا ما حعيش أكسجين،
بس الموية حتكون في الحالة السائلة، ما حتكون مثلاً
صلبة. إيه طبعاً. إيوه تخيل تروحين على أساس في موية في النهاية تطلع جليد.
إيوه. تصدمي بعدين.
أحس كمان لازم درجة الحرارة تكون مناسبة.
بالضبط.
إذا في شروط أخرى قولي لنا.
إيوه برضو أوضحها. بس برضو كذا أنت صرت بنسبة 80% مهيئة إنك تروحين الكوكب. شروطها إنه الماء في حالته السائلة، برضو درجة حرارة مناسبة طبقوا على الأرض أو على كوكبنا. لو كانت يعني إحنا كأجسامنا وطبيعة كوكبنا ما تتحمل درجة حرارة عالية، يعني ممكن 100 سلسيوس ما نتحمل، أو مثلا يعني أقل درجات حرارة، يعني يعني تجمد يعني موت من الحر، فلازم تكون درجة حرارة مناسبة. برضو معلومة جدا مهمة، استقرار الكوكب. انتو تخيلوا لو كان الكوكب مو مستقر ما رح نعيش. يعني تخيلوا مثلا انت كنت على الأرض وفجأة كذا يعني وعندك الشمس وعندك القمر والأرض ما في استقرار، تمام؟ ممكن يعني لو الأرض حركته سريعة أو يتحرك أو يندفع إلى أماكن أخرى، طبعاً بتبتعدين عن الشمس، بتبتعدين عن القمر. بالضبط، ما رح تعيشين. فالحمد لله إنه استقرار كوكب الأرض منتظم، بحيث إنه الشمس لا هي قريبة منا مرة ولا هي بعيدة منا مرة. بالنسبة للقمر للأرض، الحمد لله المسافة مناسبة، إنه سبحان الله في الاستقرار، إنه لو القمر اقترب عرف المد والجزر. برضو أهم حاجة لازم وجود عنصر الكربون، الحمد لله موجود في الأرض.
الحمد لله. أقل التفاصيل، أقل التفاصيل تأثر في استقرار الكوكب. زي ما قلت أول ميل محور الدوران بسببه إحنا بينتج لنا الفصول الأربعة اللي هي الصيف والشتاء والخريف والربيع.
بالضبط. برضو شوف في أشكال للحياة في فضاء الخارج أو فضائنا توجد بشكل أكبر، يعني أشكال الحياة هذه في الفضاء بشكل أكبر تحت الأسطح، يعني في الأجرام تحت أسطحها مو على سطحها، لا
يعني جوتها أو داخلها.
أيوه بالضبط، مو على السطح. وتتوافر الظروف الصالحة للحياة في المحيطات الواقع تحت الأسطح الجليدية السميكة. ركزوا، إحنا من البداية جالسين نقول تحتها مثل ما قالت جهد داخلها، مو بس يعني داخل أقمار مثل قمر إنسلادوس تابع لكوكب زحل أو قمر يوروبا التابع لكوكب المشتري، بل برضو داخل أي جسم حر يسبح في الفضاء. أي جسم يسبح في الفضاء بيكون فيه. برضو هنا في حاجة بختبركم فيها، إنه طبيعي، أحس كده طبيعي كل هاوي فلكي أو كل شخص يحب الفضاء والفلك طبيعي ودي يكون رائد فضاء أو ود إنه يطلع للفضاء، صح ولا لا؟ أنتم ودكم ولا ما ودكم؟
إلا الصراحة
شفت. أيوة.
أي شخص هاوي فلك ممكن. أيوة
طبيعي إنه ممكن، يا الله أنا وين أصير رائد فضاء وأطلع للمحطة مثلا أزور القمر أزور المريخ. بس ترى مع هذه الأحلام، يعني كذا حط الأحلام هذه في صندوق، حط عليها شعار تهديد لحياة الإنسان في الفضاء.
زي إيش مثلا؟
إيوه سوري إني خوفتكم، بس ترى في تهديد كبير لحياة الإنسان في الفضاء. أول عامل يعني هو نقص الأكسجين، معروف في وإحنا في الأرض لو الأكسجين نقص في الأرض إيش يحصل؟ لا سمح الله ما رح نعيش. فبالك يعني في الفضاء ما في أكسجين أصلاً، ويسبب لك صداع فقدان وعي، كما يغلي الدم وسوائل الجسم عند انخفاض الضغط وتفقد.
غالية يعني، أعسف لأني قطعتك، بس نقص الأكسجين أكيد حيكون أكبر تهديد لحياة الإنسان في الفضاء، صحيح؟
أيوه بالضبط. برضو ترى يسبب لك أعراض منها صداع وتفقدين الوعي، تفقد العظام من حجمها، يسبب تآكل العظام لا سمح الله. بس شوفوا الباحثون يعني والخبراء وجدوا ان كتلة الجسم تتناقص بشدة اثناء التواجد في الفضاء.
نايس، يعني حكون عن يعني في الفضاء صح؟
بالضبط، يعني ما يحتاج تسوون دايت على طول، اصلا الخضار تنحفين. بس في حاجة مرة مهمة، في حاجة ما يستطيعون يتجنبونها حتى الأشخاص اللي صحتهم يعني full option يعني مرة كويسة، وهي التعرض للإشاعات. إذا إحنا في الأرض وإحنا نتعرض تقريبا ترى بشكل يومي إحنا نتعرض للإشاعات، إذا ما كان يعني زي الصحيين في عملهم تعرضون لأنواع كثيرة من الإشاعات، ترى إحنا من غير المجال هذا نتعرض للإشاعات عن طريق الشمس. الشمس إشاعات، الجوال، الكمبيوتر، الآيباد، هذه كلها ترى تعكس علينا إشاعات.
التلفزيون، الميكرويف.
إيه بس إنها يعني بمقدار قليل. إيه بالضبط، بس مقدار قليل. فما بالك لو كنت في الفضاء وأنت معرضة لهذه الإشاعات.
أنا مرة لما دخلت كلاس إشعاعية كانت الدكتورة تتكلم وتقول إنه لو كان بينك وبين الإشعاعات لو 3 حواجز حيخترق 3 حواجز وحتوصل لك الإشعاعات وحتضرري، فما بالكم لو كانت إشعاعات مباشرة من الشمس أو من النجوم.
أيوه بالضبط، برضو وقتها يعني ممكن يكون في تفاعلات في النجم اللي يصدر عليك الإشاعات، فسبحان الله عن الله نجانا من هذه الحاجة بسبب الحمد لله غلاف الجوي. وبرضو حتى لو كان عندهم أغطية حماية في المحطات الفضائية أو لرواد الفضاء، إلا إنهم يواجهون أمراض بسببها، ومنها يعني تجيهم أعراضها الغثيان والقيء والتعب، ارتفاع درجة الحرارة، فعلى طول يعرفون إن السبب كان بسبب تعرض هذا الجسم للإشاعات.
والآن نقدر نقول وصلنا لنهاية البداية لعوالم غير مرئية راح نبحر فيها معاكم. أتمنى أنها كانت رحلة ممتعة. يسرنا كطاقم بودكاست عوالم غير مرئية استقبال أسئلتكم واستفساراتكم على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، إيميل وتويتر وإنستغرام. شكرا لحسن استماعكم.